كيف؟ لا ما أدخل ما أدخل. هذا نعم يقول ذكرتم في باب مجتدى الصوم أن الأصحاب لا يعذرون بالجهل في مجتدى الصوم، فما جواب عن حديث أسماء؟ جوابهم عن ذلك يقولون إنهم أمروا بالقضاء، لكن لا دليل على ذلك. يسأل جبل سليمان يقول رجل تعود أن يفعل كبيرة من الكبائر وكلما عزم على تركها رجع إليها مرة أخرى فأقسم وقال إن رجعت إلى هذه المعصية أكون كافرا بدين الإسلام، أعوذ بالله، وهو يريد بذلك زجر نفسي عن الوقوع في هذه المعصية، ثم رجع إلى الذنب مرة أخرى فهل يكفر بذلك؟ ما دام نيته زجر النفس فلا يكفر، لكن عليه كفارة يمين. ولا يتعود بهذا. هل من أين؟ طيب بارك الله فيك. من يسمعنا؟ علي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: ويلزم الجيش طاعته والصبر معه، ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلمة، وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال.
لمن؟ وهي لمن شهد؟
وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال، فيخرج الخمس ثم يقسم باقي الغنيمة
ثم يقسم باقي الغنيمة
للراجل. للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم. سهم له وسهمان لفرسه، ويشارك الجيش سراياه فيما غنم، ويشاركونه فيما غنم، والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عرف الجهاد. بذل الجهد في قتال الأعداء. طيب، هل الجهاد أو متى يكون الجهاد في سبيل الله عبد الله؟ إذا قاتل لإعلاء كلمة الله. طيب، فإن قاتل للوطنية قسم ليس في سبيل الله، لماذا؟ وهذا قاتل وطني. طيب، لو قال أنا وطني إسلامي فأقاتل عنه لأحمي حوزة الإسلام في هذا الوطن، فهو في سبيل الله. طيب، المقصود عليه من القفاء جملة اعتراضية. طيب، حكم الجهاد من دور فرض كفاية. وما معنى فرض كفاية؟ نعم. ومتى يكون واجبا؟
يكون واجبا في أربع حالات.
نعم.
الحالة الأولى.
نعم. هذه فائدة نعطيكها. الحال مذكرة لفظا مؤنثة معنى. أنت؟ الحال مذكرة لفظا مؤنثة معنى، أي أنك تقول الحال الأولى ولا تقول الحالة الأولى، ولا تقول أيضا الحال الأول، لأنها مذكرة لفظا مؤنثة معنى. طيب، نعم.
إذا حضر القتال
ما دليلها؟
دليلها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار.
نعم.
ومن يولي من دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد جاء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
طيب. ومن السنة؟
من السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم مرسل أمور القتال.
نعم.
ومنها التولي يوم الزحف.
أحسنت. وذكر منها التولي يوم الزحف. الحالة الثانية كمان
إذا احتيج إليه.
إذا احتيج إليه
يعني كان يكون مثلا من يعرف تشغيل سلاح كالطائرة والدبابة،
يكون سلاح ما يعرف إلا هو
لا يوجد غيره.
نعم.
فهنا يجب عليه، وهذا ودليله يؤخذ من قولنا فرض كفاية.
نعم.
فإذا فعله البعض سقط عنه
فرض كفاية،
وهنا لم يفعله البعض إلا هو فيكون واجبا.
أحسنت. عرفتم هذه؟ إذا احتيج إليه بمعنى أنه يختص بشيء لا يقوم به غيره فهنا يجب عليه، وهو واضح لأن فرض الكفاية صار الآن فرض عين عليه لأنه لا يوجد غيره. الحالة الثالثة إذا استنفره الإمام، ما الدليل؟ غير هذا، هذه عامة. درزاق خطأ، ما هاك الآية. نعم. آدم كم؟ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم نعم اثاقلتم إلى الأرض. استمر. لا هذا يكمله. أرضيتم الحياة الدنيا من الآخر. طيب. الحال الرابع.
الحال الرابع إذا حصل العدو بلده.
إذا حصل العدو بلده. الدليل. ولوجوب الدفاع عن النفس. طيب. قال المؤلف ان الامام يمنع صنفين من الناس، من هما؟ جمال ما حضر. نعم. اين المخذب والمرشد؟ ما الفرق بينهما؟ يزهر في الجهاد وما له داعي في من او في من يقوم مقامنا وما اشبه ذلك. والمرجف يعني يهول الكفار وجيشهم ونعم. طيب. هل منعه هذين الصنفين واجب؟ إذا قام من النجاة في سبيل الله
يقول لا.
كيف؟
لأنه السبب في أن أسيره ونصر السلام واجب، والأسباب المؤدية للنصر يجب على الإمام أن يكون الجيش.
إذن نقول يجب عليه درءا بمسجد الذي تحصل منه. طيب. يقول مؤلف إن له أن ينفذ بلياتين الثلث. مش معنى أصلة المسألة هذه عبد الرحمن؟ هذا اللي ذكر وله. نعم. وله أن ينفذ في بدايته الربع وفي الرجعة الثلث. هذه المسألة ما هي؟ ها؟ لا ينفذ السلامة. قبل بدء القتال فيعطيهم. نعم. لماذا؟ ما الفرق بين الأولى والثانية؟ الثانية أكثر خوفا وخطرا من الأولى. طيب، وهل هذا التنفيذ واجب يا محجوب؟ هل هذا التنفيذ واجب أو سنة أو جائز؟ كونه يمثل الرضا في البداية والثلث في الرجعة، هل هو واجب عليه أو سنة أو مباح؟ يعني إذن هو مستحب. هي لكن مستحب، ما الدليل؟ ترغيب. توافقون على هذا؟ نعم. شراف اي نعم. إذن قول المؤلف وله أن ينفل، لماذا عبر باللام الدالة على الإباحة؟
لأن ظاهر الأمر أن يكون إليه زيادة تعبيش عن الآخرين، وهل يكون فيه إبحار؟
نعم. يعني إذن الإباحة هنا في مقابلة المنع، فلا ينفي أن تكون سنة أو واجبة أحيانا. ربما يجب عليه أن ينفل إذا رأى أن السرية لن ترجع إلا بإعطاء شيء زائد، أو لم تتقدم إلا بإعطاء شيء زائد، ورأى من المصلحة يسار السرية، فإنه يكون واجبا. طيب، يقول المؤلف وهو بدأ درس الليلة إن شاء الله، يقول ويلزم الجيش طاعته والصبر معه، طاعته أي طاعة أميره الذي هو نائب عن الإمام، وهو ما يسمى في عرفنا الآن القائد أو الضابط أو حسب ما يعرف. يلزم الجيش طاعته فيما أمر، ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولكن هذه الطاعة يشترط لوجوب طاعته فيها أن لا يخالف أمر الله ورسوله، فإن خالف أمر الله ورسوله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويدل لهذا أولا الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. انتبه كيف الدلالة. أطيعوا الله هذا فعل، وأطيعوا الرسول فعل أيضا، فأعاد الفعل بالنسبة لطاعة الرسول لأن طاعته مستقلة يجب أن يطاع بكل حال، ولا يمكن أن يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يخالف أمر الله أبدا، هذا شيء مستحيل، بل أمره من أمر الله. أما الثالث قال وأولي الأمر منكم، ولم يقل أطيعوا، لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله، ولهذا لو أمر ولي الأمر بمخالفة أمر الله ورسوله قلنا لا سمع ولا طاعة. وظاهر كلام المؤلف أنه تجب طاعته ولو كان فاسقا، وهو كذلك، فيجب طاعة ولي الأمر ولو كان من أفسق عباد الله، وذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب طاعة ولاة الأمور والصبر عليهم، وإن رأينا منهم ما نكره، لو رأينا منهم ما نكره في أديانهم، لو رأينا منهم ما نكره في عدلهم، لو رأينا منهم ما نكره في استئثارهم، فإننا نسمع ونطيع فنؤدي الحق الذي أوجب الله علينا ونسأل الله الحق الذي لنا. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا جرى عليه سلف هذه الأمة. فإن أمر بمعصية فإنه لا طاعة له، لأنه هو نفسه عبد لله مأمور لله، فكيف يأمرنا بما يخالف أمر الله؟ نقول ربنا وربك الله، ولا طاعة لك في معصية الله أبدا. ويدل لهذا قصة السرية الذين بعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر عليهم رجلا، وأمرهم أن يطيعوا هذا الرجل، أن يطيعوا أميرا. وفي يوم من الأيام أغضبوه فأمرهم أن يجمعوا حطبا، فقالوا سمعا وطاعة، جمعوا الحطب. وأمرهم أن يوقدوا فيه النار، قالوا سمعا وطاعة، أوقدوا النار، قال ألقوا أنفسكم فيها. فتردد القوم. النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يطيعوا، ولكن لماذا آمنوا؟ آمنوا خوفا من النار. فقال بعضهم لبعض كيف نلقي أنفسنا في النار ونحن إنما آمنا فرارا منها. شوف القياس، قياس لكنه قياس صحيح. فأبوا أن يلقوا أنفسهم في النار. ثم لما رجعوا إلى المدينة وأخبروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا، قال لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، أعوذ بالله، لأنهم قتلوا أنفسهم، ومن قتل نفسه بالنار عذب بها في نار جهنم، لأن كل من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في نار جهنم، لو قتل نفسه بخنجر فهو يوم القيامة يعذب بهذا الخنجر في نار جهنم، لو قتل نفسه بالتردي من شاهق فإنه يخلق له في النار شاهق فيتردى منه يعذب به في نار جهنم، بسم قتل نفسه بسم يتحسى هذا السم معذبا به في نار جهنم، لو دخلوا النار عذبوا بها في نار جهنم، نسأل الله لهم. ثم قال إنما الطاعة في المعروف الذي ليس بمنكر، أما هذا فإنه منكر. إذن إذا أمر بالمعصية فإنه لا سمع له ولا طاعة. يقال إنه في بعض البلاد الإسلامية لا يمكن أن يدخل الإنسان الجيش حتى يحلق لحيته فيأمرونه بحلق اللحية، فهل يلزمهم طاعة؟ لا، بل يقولون وبكل صراحة لا سمع ولا طاعة، ولا نوافقك على معصية الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أعف لها، وأن تقول احلق لها، مصادر فلا قبول. وليت أن الجيش في البلاد الإسلامية يتفق على هذا ويمانع، لكن مشكلتنا أن أكثرهم لا يهتم بمثل هذه الأمور، فيبقى الإنسان منفردا إذا أراد أن يمتنع عن المعصية، وحينئذ تبقى المسألة مشكلة. لكن لو أن الجيش كله قال نحن لا نطيعك في معصية الله وصمموا على هذا، لم يستطع الضابط ولا من فوق الضابط أن يجبرهم على ذلك. لكن مشكلتنا التخاذل وعدم الاهتمام بمثل هذه الأمور، والناس يتهاونون في هذه المعصية ولا يهتمون بعظمة من عصوا، ولا يرون أن الإصرار على الصغيرة يكون كبيرة، ولا يرون أيضا أن المعاصي سبب للفشل والهزيمة، لأن العزة لمن؟ لله ولرسوله وللمؤمنين. وانتبه، قال وللمؤمنين ولم يقل وللمسلمين، لأن الإيمان أخص من الإسلام، فكل مؤمن مسلم ولا كل مسلم مؤمنا. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فإذن بلانا من أنفسنا. لو أن الجيش قال لا نقبل، نحن وأنت عبيد لله، والرسول الذي أمرنا باتباعه يقول أعفوا اللحى، وأن تقول احلقوا، كيف هذا؟ لا سمع ولا طاعة. ثم نقول أيضا المعصية السبب للهزيمة، ولا أدل على ذلك من جيش هزم بمعصية مع أنه أفضل جيش مشى على الأرض من ظهور آدم إلى قيام الساعة، وهم الصحابة وقائدهم محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة أحد. قال الله تعالى فيهم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يرحمك الله، يعني حصل كذا وكذا، حصل هزيمة بسبب هذه المعصية، وهي معصية واحدة، على أنها معصية كان فيها نوع من التأويل. ما هو النوع من التأويل؟ أنهم لما رأوا انهزام المشركين وأن المسلمين بدأوا يجمعون الغنائم ظنوا أن الأمر انتهى، فنزلوا من المكان الذي جعلهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وعلى آله وسلم فيه حتى جاء المشركون من الخلف وحصل ما حصل. طيب، إذن يلزم الجيش طاعته بشرط ألا يأمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع له ولا طاعة. طيب، إذا قلنا لا سمع له ولا طاعة، هل المعنى لا سمع له ولا طاعة مطلقا أو في هذه المعصية التي أمر بها؟ الثاني، نعم الثاني هو المراد، يعني في هذه المعصية التي أمر بها لا نطيعه، أما في الأمور الأخرى التي لا تخالف الشرع فنطيعه. قال والصبر معه، يلزم الصبر معه، وألا نتخاذل وننصرف، لأن في هذا كسرا لقلوب المسلمين وإعزازا لقلوب الكافرين، فالواجب النصر، وهذا غير ما إذا تقابل الصفان. أما إذا تقابل الصفان فهو واجب بكل حال، لأنه لأن الانصراف محرم من كبائر الذنوب التولي يوم الزحف، لكن هذا نصب معه حتى وإن لم يتقابل الصفان. ونتداول الرأي فيما بيننا حسب ما تقضي الحال. قال إلا، ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، إلا أن يفجعهم عدو يخافون كلبه. نعم، يقول ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، غزو من؟ غزو الجيش، إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر، لأن المخاطب بمثل هذه الأمور في الغزو والجهاد هم ولاة الأمور وليس أفراد الناس، أفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد، فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع، إذا فاجأهم عدو يخافون كلبه فحينئذ لهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذن. وإنما لم يجد ذلك لأن الأمر منوط بالإمام، هذه واحدة، فالغزو بلا إذنه افتئات عليه وتعد على حدوده. ولأنه لو جاز الناس أن يغزون أو أن يغزوا بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى، كل من شاء ركب فرسا وغزا. ولأنه لو مكن الناس من ذلك لكنا لا نعلم ما في القلوب، قد يتجهز قطعة من الناس على أنهم يريدون العدو وهم يريدون الخروج على الإمام أو يريدون البغي على طائفة من الناس، كما قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فلهذه الأمور الثلاثة ولغيرها أيضا لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام. يقول المؤلف إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه. لو سكننا اللام يصلح؟ لماذا؟ وش الكلب اللي يخاف منه؟ نعم، لكن مرات كلبه ضبطها بالشرح، يقول عندي بفتح اللام أي شره وآذاه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة الغنيمة، وإذا رأيتم أن نقرأ ما في الشرح لأن فيه فوائد كثيرة أهملها الماثر رحمه الله. افتح الحر. يقول مؤلف الشرح: ويجوز تبييت الكفار، ويجوز تبييت الكفار يعني مباغتهم بالليل. ولكن هذا مشروط بأن يقدم الدعوة لهم، فإذا دعاهم ولم يستجيبوا فإنه لا بأس أن يباغتهم. ويدعوهم إلى أمور ثلاثة: الأمر الأول الإسلام، والأمر الثاني الجزية، فإن أبوا فالقتال. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث البعوث على هذا الأساس. يقول: ورميهم بالمنجنيق. المنجنيق عندنا بمنزلة المدفع، وكانوا في الأول يضعون المنجنيق بين خشبتين وعليهما خشبة معترضة وفيها حبال قوية، ثم يجعل الحجر على كبر الرأس أو نحوه في شيء مقبب في هذا السلك، ثم يأتي رجال الأقوياء ويومون به ثم يطلقونه. إذا انطلق الحجر ينطلق بعيدا، فكانوا يستعملونه في الحروب. فيجوز أن يرمى الكفار بالمنجنيق، وفي الوقت الحاضر ما في منجنيق، لكن في منجنيق في الطائرات والمدافع وغيرها، نعم، والصواريخ، نعم. يقول: ولو قتل بلا قصد صبي ونحن. معلوم أن إذا رميناهم بالمنجنيق فإنه سوف يتلف من مر عليه من مقاتل وشيخ كبير لا يقاتل وامرأة وصبي، لكن هذا لم يكن قصدا، وإذا لم يكن قصدا فلا بأس. أما تعمد قصد الصبيان والنساء ومن لا يقاتل فإن هذا حرام ولا يحل، لكن ما يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وقد رمى النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف بالمنجنيق، فالسنة جاءت له، والقتال قد يحتاج إليه. قال: ولا يجوز قتل صبي ولا امرأة وخنثى وراهب وشيخ ثاني وزمن وأعمى لا رأي لهم ولم يقاتلوا أو يحرروا. هؤلاء سبعة أجناس: صبي، امرأة، خنثى، راهب، شيخ ثاني، زمن، أعمى. هؤلاء لا يجوز قتلهم إلا إذا كان لهم رأي وتدبير، فإن بعض الكبار الشيوخ ولو كان الشيخ فانيا لا يستطيع أن يتحرك، يكون عنده من الرأي والتدبير ما ليس عند الشاب المقاتل. الشرط الثاني: لم يقاتلوا، فإن قاتلوا كما لو اشترك النساء في القتال فإنهن يقتلن. والثالث: أو يحرروا، فإن حرضوا على القتال، حرضوا من؟ حرضوا رجال المقاتلين على القتال وصاروا يغرونهم: افعلوا، اضربوا كذا، اذهب مع هذا إلى آخره، فإنهم يقتلون لأن لهم تأثيرا في القتال. فصار هؤلاء الأصناف السبعة لا يجوز قصد قتلهم إلا بواحد من أمور ثلاثة: الأول أن يكون لهم رأي في الحرب والتدبير، والثاني أن يقاتلوا يشاركوا في القتال، والثالث أن يحرروا. نعم. قال: ويكونون أرقاء بسبع. يكونون أي هؤلاء السبعة أرقاء بسبي البل السببية، أي بمجرد السبي يعني بمجرد أخذهم يكونون أرقاء، ولا يخير فيهم الإمام، الإمام لا يخير فيهم، يكونون أرقاء في الحال. وإذا كانوا أرقاء صاروا تبع الغنين لأنهم صاروا مماليك، فإذا كانوا مماليك صاروا كجملة المال الآخر يضافون إلى الغنيمة. وأما إذا سبي البالغ المقاتل فإن الإمام يخير فيه بين أمور ثلاثة، إما القتل وإما أخذ الفداء وإما الاسترقاء وإما المن بدون شيء. والفداء قد يكون بمال أو منفعة أو أسير مسلم، معلوم هذا ولا لا؟ يعني مثلا لو أننا أسرنا أحد المقاتلين نأتي به للإمام، الإمام إن شاء قتله هذه واحد، وإن شاء من عليه مجانا قال اذهب إلى أهلك، وإن شاء استرقه يعني جعله رقيقا، وإن شاء طلب الفدية منه إما مال إما مالا وإما منفعة وإما بأسير مسلم. وهذه التخيرات الأربع هل هي حسب اختيار الإمام أو حسب المصلحة؟ حسب المصلحة، لأن القاعدة الشرعية أن كل من يتصرف لغيره، انتبهوا للقاعدة هذه مفيدة، أن كل من يتصرف لغيره إذا خير بين شيئين فإن تخييره للمصلحة وليس للتشهد. أما من لا يتصرف لغيره فإذا خير بين شيئين فهو للتشهد إن شاء هكذا وإن شاء هكذا. ولهذا نقول في كفارة اليمين يخير بين إطعام وكسوة وعتق رقبة، ينظر للمصلحة ولا يفعل ما شاء؟ يفعل ما شاء، لأن هذا التخيير للإرفاق بالمكلف فيختار ما يشاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتملك الباقي ما هو بنا. وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، يعني أنه إذا قاتل المسلمون أعداءهم وهزم الأعداء واستولى المسلمون على المال، فإن المال يكون ملكا للمسلمين ولو كانوا في دار الحرب. ما معنى في دار الحرب؟ أي في ديار الكفار. مثلا بيننا وبين الكفار حد فقاتلناهم ودخلنا عليهم أرضا وهربوا وتركوا الأموال، فإننا نملك الأموال ولو كانت في دار الحرب، ولا يلزم أن نعوزها إلى بلاد الإسلام. هذا معنى قول المؤلف في دار الحرب، يعني لا يشترط أن نحوزها إلى ديار الإسلام، بل مجرد الاستيلاء تكون ملكا لنا. طيب، وإذا كانت ملكا فهل يجوز أن تقسم هناك؟ الجواب نعم، يجوز أن تقسم هناك، يعني ما دامت ملكت فلا حرج من قسمتها، ويعطى كل إنسان ما يناله منها وينصرف به يمينا وشمالا. لكن إن خيف هنا من شر فللإمام أن يقول لا نقسمها إلا في بلاد الإسلام. قال وهي أي الغنيمة لمن شهد الوقعة من أهل القتال. نعم، هي لمن شهد الوقعة من أهل القتال، وهم الرجال الذين يقاتلون، فمن شهد منهم فإنه يقسم له. وأما من جاء بعد انتهاء الحرب فإنه لا شيء له منها. وكذلك من انصرف قبل بدء الحرب فإنه ليس له منها شيء، وإنما هي لمن حضر الوقعة من أهل القتال. استدل المؤلف الشرح بقول عمر رضي الله عنه: الغنيمة لمن شهد الوقعة، الغنيمة لمن شهد الوقعة، وأما من لم يشهدها فإنه لا حظ له فيها. نعم نعم أحسنت. أنا يفوتني بعض الكلمات لأني أحسب الناس مثلي. الزمن الذي لا يستطيع الحركة يعني الأشل. نعم نعم جوزنا إيش؟ لا ما يكون ليس له نصيب، لكن يعطى حسب رأي الإمام. بعد الوقعة. نعم. يقول لو أن أحدا أعطى الذين أتوا بعد انتهاء الوقعة وقال واستدل بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، قلنا هذا افق واسع. لو استدلنا على هذه المساله بمثل هذا الحديث لتوسعنا توسعا عظيما يا عقيل. ولكن حتى نتنزل معنا، هل هذا جليس لهم؟ هذا الذي جاء بعد انتهاء الوقعه هل هو جليس؟ هجب. لا الحمد لله. نعم سليم. هاتان طائفتان باغيتان، ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. نعم يعني أن الطائفة المقاتلة تدافع عن نفسها. أمر الله قال الله تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، يكون مع المبغي عليها. نعم هونا. أقول بارك الله فيك. فرق بين إنسان يكره ويقال تعال احلق لحيتك و... استمع. فرق بين أن يقال لشخص يا فلان احلق لحيتك وإلا قتلناك أو عذبناك أو حبسناك، وبين إنسان يقال له بالجيش يقول احلق لحيتك وإلا فصلناك. كيف
يتمنى
يعني
الناس يعني طيب. بعض
لا يقول إذن أنا ما أحلق له. أحسن حين عين صار الإكراه.
طيب يعني
إيه بس فرق بين أنه قال أحلق له وإذا قال لا تركوه، أو يقول أحلق ولا حبسناك، إذا قال هكذا صار صار مكر. يقول اترك الصلاة؟
نعم.
يقول اترك الصلاة؟ ما يوجد.
لا يا شيخ.
هذا حلم هذا.
لا
لا مو أحيانا.
لا لا يا شيخ.
الشيخ بعضهم يرفع عليه اسم على فرضه. أنا إن شاء الله ممكن على شيخ قد تكون مادية.
غير صحيح.
أحيانا يأتي الصلاة وقت الصلاة يقول
إيه؟
يصلي يقول كيف مكانك أنت يعني أوامر مثل أحسب الأوامر. يعني هو يريد أن يحرج مع الصلاة يقول لا بعدين. الصلاة هذه بعد ما تخلص ويكون داخل العصر.
هذا يجوز الجمع. يجوز. هنا يجوز. لأن يشق عليه.
يعني
نعم داود.
شيخ هذه المسألة وقعت فيه.
وهي. وهي اللي وقعت ما هي.
أقول ألا تقول لا بعض الأخوة نهل مع ناس هو في بعض الجهاد الذي هو الجهاد فيرون الجهاد المجاهد الذي أن يستبي النساء
هل بأس
الوصيف وربما إلى وضعت المنكر.
نعم يا عبد الرحمن
يرون المجاهد المجاهدون هؤلاء أن سبي النساء من مرشين فيقول أمير لا نسبي النساء ويعني بعض المجاهدين تحتاج إلى يعني يحتاج إلى النساء يخشى على نفسه هل يجب له أن يأخذ بعض النساء السبي بها بدون إذن الأمير؟
لا ما لا يجوز.
الشيخ هذا يعني حرم شيء أحله الله
قد يكون هذا يرى ان ما حرم حله الله لكن لم يجب لم يجب الله عز وجل.
يعني
لا ما هو هذا التحريم ما قال انه حرام قال نرى ان من المصلحه الا نسبي النساء.
بس يستخدم بها ما يدري عنه
كيف؟
لانه لا يدري القائد ولا يدري الجيش. يعني
لا هذا لا يجب. هذا غلو. ثم هذه المرأة اللي أخذ ليس له حق بأن يصطفيها لنفسه هي مشتركة بين كل الحاضرين فيكون معناه جامع فرجة لا إلا حتى لو فرض أنه جاز هل يمكن لأحد أن تستمتع بالمرأة قبل أن تكون من سهمه؟
ما يجوز لكن إذا كان ما يفهم
لا يجب. نعم.
بعض الدول التي تكون بينها وبين الدول الأخرى حدود. هذه الدول الإسلامية تختم شرع الله عز وجل. وبعض الموظفين تسرع في الحدود ينوي أو يعمل في حدود دولة أخرى. هل يسمى مرافقة؟
يعني حدود بينه وبين
دولة أخرى. مع أن هذه الدول لا تبالي في هذا يعني الأمور الشرعية.
ما فهمت هذه يعني مثلا الحدود بين المسلمين وبين دولة حربية حربية
لا
هو الأصل بارك الله فيك إن اللي بينه وبينهم عهد الوفاء بالعهد والله عز وجل يقول إما تخافن من قوم الخيانة فبدليل ما على سواء هي لا بد أن الرباط بين حدود المسلمين والكفار لأن اللي بينه وبينهم عهد ما نخاف منهم لكن إن خفنا منهم صار المراد. نعم.
مثلا لو في معركة بين المسلمين والكفار لا وفي اثنين معركة يعني قتل عدد كبير من الجيش المسلمين هل الجيش الباقي من المسلمين يرجع مثلا عن الحرب؟
ينظر المصلحة إذا كان الجيش الذي قابلهم أكثر من مثليهم فلا بأس. يعني لو فرض الجيش العدو 10,000 وجيش المسلمين 2,000 فلا حرج لأن الله أباح لنا أن نفر من مثلين من أكثر من مثلين أيهن معلومة يجب على الإمام إذا رأى أن البقاء هلك يجب عليه أن يأمرهم بالنصرة لكن على كل حال إذا أمكن أن يحرزهم على في جبل أو ما أشبه ذلك كما يذكر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يخطب الناس يوم الجمعة فسمعوه يقول الجبل يا سافي فتعجب الناس كيف الجبل يا سافي فلما انتهى من الصلاة قال إن سارح بن جنين كان قد أحاط به المشركون فكنت أوجهه أقول له الجبل يا سارح ما في التلفون أو في
أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في غزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000.